وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أغير وجه كل الله جل وعلا ذكر عددا من المواقف التي كانت قريش تقفها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل العناد. قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، وقالوا لولا أنزل عليك ملك أو نرى ربنا. ومن جملة ذلك هذا الاعتراض الذي ذكره الله جل وعلا في قوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. قوله جل وعلا وقال الذين كفروا، المراد بهم كفار مكة الذين عاش معهم النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة وهو يدعوهم إلى التوحيد وإلى الإيمان بما جاءهم به من البينات والهدى. وهؤلاء القوم يبحثون عن أي حجة يدلون بها على النبي صلى الله عليه وسلم، فمما قالوا له هذه المقولة لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. ثم أنزلت التوراة جملة واحدة وأنزلت الإنجيل جملة واحدة وكذلك الكتب السابقة، فإنها كانت تنزل على النبي دفعة واحدة على نبينا وعلى سائر الأنبياء الصلاة والسلام. فهؤلاء من باب المعاندة والمحاجة وليس طلبا للحق ولا بحثا عن الحقيقة، قالوا لماذا عن كل على فترة بين فترة وفترة ينزل عليك عدد من الآيات، تقول لماذا لم ينزل عليك الكتاب كله مثل ما نزلت التوراة والإنجيل والزبور، تنزل صحف مجتمعة مجتمعة. يقول جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، أي أن الله تعالى نزله على مدى 23 سنة منجما، وهو قد نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليلة القدر جملة واحدة، ثم نزل من سماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الوقائع والمناسبات، وينزل في عدة أماكن في الليل والنهار وفي البر والمدن والقرى والأسفار، وهذا أبلغ في الإعجاز وأقوى في تثبيت الآيات. فالله تعالى ينزله حسب المناسبات فيكون أبلغ وأوقع في النفوس. ثم إنه نزل به جبريل عشرات المرات، وهذا أبلغ في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وتسليته وتهدئته مما يعانيه قومه. بخلاف ما لو نزل جبريل عليه النبي صلى الله عليه وسلم به مرة واحدة، فهو نزل به العشرات، عشرات المرات أو مئات المرات، ينزل بآية أو ينزل بسورة أو ينزل بعدد من الآيات لأجل زيادة التثبيت والتسلية للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان إذا غاب عنه الوحي عليه الصلاة والسلام وطال زمن غيابه يقلق ويتضايق. فالله تعالى جمع في نزول القرآن بين أمرين: نزوله جملة واحدة من اللوح المحفوظ للسماء الدنيا، ونزوله عدة مرات من السماء الدنيا إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. وهذا أبلغ في إقامة الحجة على من أراد أن يحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتلقى الوحي في أزمنة عديدة وأوقات مختلفة، بخلاف ما لو جاء مرة. فإنه قد يقول قائل إن هذا مما جاءه من الأمم الأخرى، أو أنه مكتوب أرسل إليه من بلد معين أو من حضارات معينة، ولكن الأبلغ في إقامة الحجة هو أن يأتي منجما على حسب الحوادث والمناسبات. فإن هذا أبلغ في إقامة الحجة على هؤلاء. ولهذا قال جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه بمعنى بيناه ووضحناه، ترتيلا أي بينا ليس فيه مسألة غامضة ولا حكم مشتبه ولا قصة غير مفهومة، وإنما كل آياته واضحة، وهو تبيان لكل شيء وهدى ورحمة. يقول جل وعلا: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولا يأتونك بمثل، يعني لا يأتونك بمذمة أو عيب أو انتقاص للقرآن أو لك إلا جئناك بما يرد على افتراءاتهم، وهو حق ليس جدالا بباطل، وإنما هو حق وهو واضح تفسيره وجلي معناه. يقول ابن كثير رحمه الله: قال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل، أي بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول صلى الله عليه وسلم، إلا جئناك بالحق، أي إلا نزل جبريل من الله تعالى بجوابهم، وما هذا إلا اعتناء وكبير شرف للرسول صلى الله عليه وسلم حيث كان يأتيه الوحي من الله عز وجل بالقرآن صباحا ومساء ليلا ونهارا سفرا وحضرا. وكل مرة كان يأتيه الملك بالقرآن لا كإنزال كتب من كان قبلهم، فهذا المقام أعلى وأجل وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله تعالى، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعظم نبي أرسله الله تعالى. وقد جمع الله للقرآن الصفتين معا، وفي الملأ الأعلى أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث. انتهى الكلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا بيان واضح بالتميز لهذا الكتاب والقرآن، وهو رد قوي وصريح، فإن هؤلاء القوم لا ينتقصون النبي صلى الله عليه وسلم أو يطعنون في القرآن إلا جاءهم ما يرد عليهم من عند الله تعالى يأتيهم بالحق وأحسن تفسيرا، أي أحسن بيانا وإيضاحا مما قالوا. ثم قال جل وعلا: الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. جاء في الصحيح عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجه يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي أنشاه على رجليه قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة. فهؤلاء القوم الذين يعاندون ويتخذون من القرآن وسيلة للسخرية والاستهزاء، أو ينتقصون رسول الرحمة والهدى عليه الصلاة والسلام، يحشرون في جهنم على وجوههم، يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سقر. فهؤلاء تكون وجوههم هي السفلى. ولما أنه أشكل على بعض الصحابة كيف يكون الحشر على الوجه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: تأمل ما في الوجه وما في القدم. فالوجه فيه عدد من الصفات، فيه السمع والبصر والشم والذوق، وهو محل التفكير، فيه الناصية وهي مقدم الدماغ، هي محل التحكم، إلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة. وإذا كان الله شرف الإنسان وجعل هذه الأشياء هي العليا، فإنه يهين الكافر ويجعلها هي السفلى في جهنم. وإذا كان الإنسان يستطيع في الدنيا أن يمشي على قدميه العجماء التي لا تسمع ولا تبصر ولا تتكلم ومع هذا يمشي عليها، هذه العظام اليسيرة الصغيرة تحمل هذه الكتلة من الجسم، يقفز ويصعد وينزل ويجري ويقوم ويقعد وهو متوازن. الذي أقدر الإنسان على هذا العمل قادر على أن يجعله يمشي على وجهه في نار جهنم، وهذا إهانة له. ليس أهل الجنة كذلك، فأهل النار الذين كفروا هم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم. أولئك شر مكانا وأضل سبيلا، أي أن هؤلاء مكانهم الذين يأوون إليه هو أشر مكان، وطريقهم التي يسيرون فيها هي أضل طرق. هذا وعيد شديد وتهديد من الله جل وعلا لهؤلاء المعاندين ومن سار على سلكهم على مر العصور واختلاف الأماكن، فإن هذا هو عقاب من هذه حالهم ممن ينتقفون أو يستهزئون بالله أو بكتابه أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بدين الإسلام. وإذا كان هؤلاء القوم كرروا هذه المعاندة، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي فيه لولا أنزل عليه ملك أو جاء معه الملائكة مقترنين، وقالوا نريد أن نرى ربنا، وقالوا نريد أن يكون له اكتفاء كمال الزعماء، يكون له جنة يأكل منها أو يكون له أسورة من ذهب، وهذه الأشياء كلها غير موجودة. لما أن هذه الأمور كلها أجيب عنها قالوا القرآن ليه جاء مفرد؟ لماذا لم ينزل دفعة واحدة؟ النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عندهم 13 سنة، أول ما نزل عليه اقرأ ثم توالى النزول، ففي كل فترة يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمهم ما جاءهم من الوحي لعلهم أن يسلموا ويدخلوا فيما يأتيهم به من الهدى والبينات، لكنهم كانوا يقابلون ذلك بالرفض. وجاء قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي أن هذا القرآن نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مفرق ليقرأه على الناس على مهل حتى أنهم يحفظوه ويفهموه ويعملوا به، لأنه جاء لأجل العمل به، فهو نظام الحياة وهو دستور هذه الأمة ونظام حياتها، لأن فيه العقائد والأحكام والعبر والقصص والأخبار والمواعظ، فهذه تحتاج إلى قراءة على مكث وتدبر وتأمل. فمن رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة أن أنزل إليها القرآن بهذه الكيفية، ولن يجعله دفعة واحدة كما نزل على الأمم السابقة. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا. ولهذا فالمؤمنون تقبلوا هذا القرآن وحفظوه. الصحابة حفظوا القرآن كلهم صغارا وكبارا رجالا ونساء، وكانت النفوس متعطشة لسماع أي جديد. فإذا جاء الخبر عن نزول آية ووصل علمها إلى الناس حفظوها وهم في مجلسهم، الأب وعياله يجتمعون في البيت، جاءهم من أخبرهم عن نزول هذه الآيات، فيجلسون مدة ربع ساعة أو نصف ساعة يرددونها جميعا ويحفظونها. خلال نصف ساعة أهل البيت كلهم قد حفظوا الجديد. خلال 23 سنة كلهم حفظوها. فكانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعصره هم خير القرون، وهم أفضل الأمم، وهم أفضل جيل، وهم صحابة خير الخلق عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ورضي الله عنهم وأرضاهم. وكان يحيط بهم الكفار والمنافقون واليهود والكل ضدهم، ومعاذ لهم وحاكوا لهم جميع أنواع المكر والخداع والإذاء وما تأثر. في مكة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جماعته وأبناء عمومته وقبيلته، وجلس معهم المدة الطويلة ولم يخرج من عندهم حفاظا على نفسه، وإنما لأجل نشر الدين. فلم يخاجر عليه الصلاة والسلام لأجل أن يرتاح وينام، وإنما هاجر لأجل أن يوصل التوحيد للناس ويبين لهم لا إله إلا الله. وهناك في المدينة كان فيها اليهود وبدأوا يكيدون له، ووجد في المدينة من العرب المنافقون وهم أكثر شرا وبلاء وعداوة من غيرهم، يعيشون بين المسلمين ويتظاهرون بأنهم منهم وما هم منهم. وخاض النبي صلى الله عليه وسلم عدد من المعارك ويندس معه، وفي جنده من هؤلاء من يكيدون ويمكرون ويثبطون ويعترضون ويؤذون، ومع هذا نجحت الدعوة واستقام الدين، وخسر أولئك القوم الذين اعترضوا مجال الدعوة. وهذا مدعاة إلى أن يكون كل داعية إلى الله ينظر دائما إلى الهدف المنشود الذي يرمي إليه، وهو إيصال الحق للخلق، وما يعترضه من وسائل أو منغصات فإنها سوف تتحطم وتزول بحول الله تعالى وقوته. والله جل وعلا يتوعد أعداء هذا الدين بمثل هذه الآيات لأمرين. الأمر الأول بيان الوعيد الشديد لأولئك القوم لعل بعضهم أن يهتدي، والأمر الثاني هو طمأنة أهل الإيمان على ما هم فيه من خير إذا عرفوا أن مآلهم إلى الجنة وأن مآل هؤلاء الأعداء إلى النار بتلك الصور البشعة والمناظر المخيفة التي تقشعر منها الجلود. فقوله تعالى الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم منظر مزعج، الإنسان يحشر إلى النار ويكون وجهه إلى النار، هو أول ما يشويه من النار، نعوذ بالله من النار. أولئك شر مكانا، أي أن أماكنهم التي يأوون إليها وينزلون فيها هي أشر الأماكن، وطرقهم التي يسيرون معها هي أضل الطرق. بينما أهل الإيمان يمشون في الطريق المستقيم الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول هناك مستشفى حكومي وعندي فيها مريض، هل يجوز أن أعطيهم مبلغ مالي للاعتناء بالمريض على الوجه المطلوب؟ إذا لم يعطوا فلوس لم يعتنوا بالمريض، هل يجوز فعل هذا؟ هذا رشوة، والرشوة من الكبائر. دعنا لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. فالإنسان الذي يدفع هذا المال هو أحد الملعونين، وهذا علامة على فساد المجتمع. والمستشفى الحكومي يعالج الناس بالمجان، وإذا أعطيتهم هذا الشيء فمعنى هذا أنك فتحت بابا لأن لا يعتنوا بأحد إلا إذا دفع مثل ما دفع. بينما الواجب عليك إذا رأيت منهم تقصيرا أن تبلغ الجهة المسؤولة عن هذا التقصير لأجل أن يحاسبوا المقصر. يقول نريد توجيها لمن يريد حفظ القرآن ولم يستطع، ما الوسيلة للحفظ؟ أهم شيء في هذا أن الإنسان يقصد بالحفظ وجه الله، أن يكون يحفظ القرآن ليتعبد به لله تعالى. الأمر الثاني أن يكون يختار من الأوقات ما يكون ذهنه فيه خاليا من المشاغل، ويكون باله مرتاحا مطمئنا ولا يكون مشغولا. والأمر الثالث أن يحفظ بالقدر الذي يناسب قدراته. فمن الناس من يستطيع أن يحفظ صفحة كاملة، ومنهم من لا يستطيع أن يحفظ إلا سطرا. والأمر الرابع هو أن الإنسان قبل أن يبدأ بحفظ الدرس الجديد يراجع ما مضى من حفظه، ثم بعد ذلك يحفظ الدرس الجديد. وأن يكون حفظه للقرآن على معلم يتلقى منه القرآن مجودا ويحفظه مجودا،
ويتابعه في حفظه في كل ما مر ويثبت له ذلك بالمراجعة. ونسأل الله تعالى أن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يذكرنا منه ما نسينا وأن يعلمنا منه ما جهلنا، وأن يوفقنا لحفظه وتلاوته وتدبره والعمل بما فيه على الوجه الذي يرضي ربنا عنا، إنه على كل شيء قدير. يقول: عودت أولادي استخدام اليد اليمنى إذا ناولوني شيئا، وكذا الموظفين، فهل في هذا أجر؟ ومن أكل السندويتش بيده اليمنى والعصير باليسرى في نفس الوقت فما حكمه؟ اليمنى للطيبات